قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إخوتي أخواتي في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى، نحييكم من استوديوهات قنوات إقرأ الفضائية العربية والدولية من مشعر منى، ونهنئكم بعيد الأضحى المبارك. كل عام حضراتكم بألف خير، وكل عام والأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة. عاده الله على أمة الإسلامية بكل خير بالحسنى وزيادة. إخوتي أخواتي، نرحب بضيفنا وعلمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور علي الشبل، الأستاذ بجامعة الإمام وعضو اللجنة العلمية بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. مرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بك يا أستاذ راضي.
بارك الله فيك.
وأرحب بالمسلمين أجمعين.
بارك الله فيك.
من وراء هذه الشاشات في هذا اليوم الأغر المبارك، في يوم عيد الأضحى الذي هو أفضل الأيام، في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر، سائلا ربي جل وعلا لنا ولهم الرضا والقبول والتوفيق لما يحبه ويرضى، وأن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا موفقا خفيفا على قلوبهم شيقا إلى مسامعهم، ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب.
أمين رب العالمين. إخوة أخواتي، طبعا نحن في ثاني لقاءتنا من برنامج فتاوى الحج لتزويد الحجيج وتثقيفهم وإمدادهم بالفتاوى المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يؤدوا المناسك على بصيرة من أمر دينهم ودنياهم. شيخنا الجليل، نأتي إلى الأسئلة. اليوم عيد، يوم النحر، ما فضله ومكانته عند المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا اليوم، يوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم عيد الأضحى، هو يوم عيد النحر، هو يوم عيد المسلمين في ذبح هداياهم في الحجاج في مشعر منى ومكة، وذبح المسلمين أضاحيهم. هذا يوم عظيم من أيام الله جل وعلا، بل هو أفضل أيام العام على الإطلاق، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأيام فقال أفضل الأيام يوم النحر. عندنا أفضل يوم وعندنا أفضل ليلة. أفضل يوم هو يوم النحر الذي نحن فيه هذا اليوم، وأفضل الليالي العام على الإطلاق ليلة القدر التي يتنزل فيها رحمات الله جل وعلا وينزل الله جل وعلا فيها المقادير. هذا اليوم، يوم عيد الأضحى، يوم فرح وسرور، يوم حرم الله علينا صيامه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، عيد الفطر وصوم عيد الأضحى وتوابعه كما سيأتينا. هذا اليوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة، ووجد اليهود يوما يلعبون فيه ويجعلونه عيدا، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله أهل الإسلام بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. أبدلكم الله جل وعلا، أي بيوم فرح وسرور وعيد، بعيدين: عيد الأضحى فقدمه بالذكر اهتماما به ولأنه أفضل الأيام، وعيد الفطر. عيد الفطر يوم واحد، هو أول أيام شوال الكائن بعد صيام رمضان وقيامه، وهو يوم واحد، ولهذا بالإجماع يصح صيام اليوم الثاني من شوال. عيد الأضحى ليس يوما واحدا فقط، بل هو أربعة أيام. هذا اليوم هو أولها وأفضلها وأشملها، ويليه أيام التشريق الثلاثة، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر. في هذا اليوم يتعبد المسلمون في أنحاء الدنيا لله بعبادة يخصصونها بهذا اليوم وما بعده من أيام التشريق، وهي عبادة ذبح الأضاحي ونحرها. ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء أفضل في هذا اليوم من إهراق دم، وإن الدم لا يبلغ عند الله جل وعلا بمكان، أي بمنزلة عظيمة، قبل أن تبلغ قطرته الأرض. وهذا يبين على شرف هذا اليوم وشرف عبادة الذبح فيه. النبي عليه الصلاة والسلام بين في فضائل هذا اليوم أن فيه هذا الذبح، وأن المضحي له بكل شعرة حسنة. تخيل كم يكون على شعر هذه الأضحية من غنم أو بقر أو إبل، ولا أضحية إلا بهذه الأصناف الثلاثة من بهيمة الأنعام. ما عليها من شعر للمسلم المضحي بكل شعرة حسنة. هذه العبادة، عبادة الأضحية التي تميز بها هذا اليوم، هي عبادة لله بأن تذبح على اسمه لا على اسم غيره، أن تعتقد بهذا الذبح التقرب إلى الله وحده لا التقرب إلى غيره.
لن ينال الله لحومها.
ولهذا في آية سورة الحج قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها، أي البدن. لن ينال الله لحومها ولا شحومها، ولكن يناله لين الله لحومها ولا دماءه، ولكن يناله التقوى منكم. الشحم واللحم والعظم لك يا أيها المضحي، والله يناله منك أنك عبدته على اسمه وذكرت الله على اسمه. في سورة الأنعام في آخرها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في سورة الكوثر، هذه السورة العظيمة التي هي تسلية وهدية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده، قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صل لله وانحر لله، يعني قرن بين عبادتين عظيمتين، الصلاة التي هي عمود الدين، والنحر الذي هو الذبح في الأضحية وفي الهدي وفي الفدية. وصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. في يوم العيد يفرح المسلمون بهذا الذبح، يذبحون على اسم الله فيطعمون اللحم، ولهذا يشترك المسلمون في هذه الشعيرة. سبحان الله العظيم، من شرق الدنيا إلى غربها، من المسلمين من يذبح البقر، منهم من يذبح الإبل، منهم من يذبح الغنم، يصلون صلاة العيد ثم يشرعون بهذا الذبح، وقد تهيأوا في أسرهم، في أولادهم، في أهليهم لهذه المناسبة العظيمة التي يتعبدون الله جل وعلا فيها بالذبح على اسمه.
طب عفوا دكتور علي، ذكرت فضلتك في صدر كلامك الطيب أنه لا يجوز صيام يوم النحر، ويجوز اليوم التالي ليوم النحر. هذا الجواز مقصود به هل يجوز للحاج أم لغير الحاج؟
أنا أرجو أنك ما قلبت الموضوع. الذي لا يصام إلا اليوم الأول لا يجوز صومه هو يوم الفطر. اليوم الثاني يصام.
نعم نعم.
يوم الفطر. العيد الذي يكون بعد رمضان. أما عيد الأضحى لا يصح لا صيامه هو، ولا صيام الأيام الثلاثة بعده، فهي أربعة أيام.
بارك الله فيك.
سلني عن الدليل عن ذلك. الدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين أجمعين، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صمنة إلا لمن لم يجد الهدي. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه هو القائل عليه الصلاة والسلام: أيام العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فما كان فيها أكل وشرب إذن لا تصام، لأن الصيام إمساك عن الأكل والشرب. فيوم عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده لا يصح صيامها للمسلم إلا للحاج الذي لم يجد قيمة هديه، فإنه يصومها استثناء من عموم المسلمين. لقول الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
نستصحب كلام حضرتك الطيب دكتور علي على أمس عفوا يعني بالنسبة ليوم يوم عرفة هناك ليلة العيد يعني هناك من يعني يصر على قيام ليلة العيد بالذكر وقراءة القرآن والدعاء استنادا لحديث ما معناه من أحيا ليلة العيد فأحيا الله قلبه يوم تموت القلوب أو كما ورد تعليق فضيلة.
أنا أشكرك الحقيقة على إرادة هذا السؤال لأن السؤال هذا يكثر وروده علينا في الاستفتاء ليلة عيد الفطر وفي الليلة السابقة ليلة عيد الأضحى من غير الحجاج لأن الحجاج كما رأيتهم في مزدلفة متعبون بعد قيامهم ولهذا مجرد ما صلوا وطعموا ناموا لا تجد إلا النازر النذر اليسير الذي قام يصلي ربما بعضهم وفقهم الله في آخر الليل ساعة ونص ساعة قام يتهجد بها. هل تحيى ليلة العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى؟ الجواب: ليس لهاتين الليلتين مزية بعبادة التهجد وإحياء الليل وإنما مزيتهما بتكبير الله جل وعلا. غير الحاج يكبر تكبيرا مطلقا من دخول ذي الحجة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ليلة عيد الفطر التكبير يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. أما إحياؤها بالعبادة بالقيام بالتهجد فمما لم تأتي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا الفعل محدث والأمر المحدث مردود على صاحبه. من الذي رده؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ للإمام مسلم في صحيحه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
إذن حديث من أحيا ليلة العيد ليس له
هذا الحديث الذي يروى في بعض المصادر ويتلقاه بعض الشيوخ ويلقيه على الناس: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه من غفلته، هذا حديث مكذوب على نبينا عليه الصلاة والسلام.
يعني مكذوب أم ضعيف؟
لا مكذوب،
مكذوب
باطل. ولهذا أنا في من خلال هذا المنبر الإعلامي أنبه المسلمين إلى أن يتحروا فيما ينقلوه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مقامه عظيم ومقامه شريف ولا يجوز أن ننسب إليه ما لم يقله، لأنه الذي قال في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد غيري.
شيخنا، لكن عفوا، هناك من يضاعف هذا الحديث ويقول يعمل به في فضائل الأعمال.
هذا الحديث ليس بضعيف، هذا الحديث لا أصل له، بل هو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب، ننتقل بقى إلى اليوم العيد المشرق ببركات ورحمات ربنا سبحانه وتعالى على عباده وعلى حجيجه، ثم بحضورك الطيب معنا دكتور علي.
نرجو ذلك،
الله يرضى عليك. بالنسبة لحضرتك، يوم العيد يعني يأتي العيد وبعض الناس بينهم نزاعات وبينهم خصام، يعني نود كلمة توجه من فضلتك لهؤلاء.
طبيعة النفوس، نفوس البشر فيها الضيق وفيها الشدة وفيها المشاكل التي تجري بين بني آدم بعضهم مع بعض، ولهذا جاء ديننا بالأمر بالعفو والحث على المسامحة.
نعم.
ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه
عداوة
كأنه ولي حميم.
نعم.
هذا ديننا الحقيقة، هذه هي أخلاق شرعنا. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا هذه المعاني بفعله قبل قوله، بحاله قبل كلامه صلى الله عليه وسلم. وجاءت أيام العيد كعيد الفطر وعيد الأضحى فصارت ميدانا لأن يصل الإنسان رحمه، يصل من قطعه، يعفو عن من ظلمه، يتجاوز. وهذا المعنى الحقيقة نحتاج إلى إيقاظه في نفوس الناس. الناس فيهم خير ومقبلون على الخير ويحبون الخير، ولكنها نزغات من الشيطان. الشيطان يحرش بين الناس نبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا المكان في هذه الجزيرة: إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم.
لا قوة إلا بالله.
ولهذا لا تجد أحدا من 1430 سنة عبد الشيطان ها هنا. أما التحريش والعداوات الشخصية والمنازعات فهذه تزداد كثرة كلما ابتعد الناس عن الهدي النبوي وعن حقيقة في هذا الدين وعن أصله ومقاصد. فنحتاج في العيد حقيقة إلى بعث روح التسامح والعفو والصفح بين المسلمين.
طيب عفوا دكتور، انطلاقا من روح التسامح والعفو بين المسلمين، هناك بعض الأزواج تجد مقطب الجبين، مقطب الجبين والزوجة نفس الشيء، بالعربي كده وبالبلدي يقول لك مغلتين علينا، منكدين على
ما الأولاد. معنى مغلتين علينا؟
يعني منكدين عليهم دي باللغة اللهجة المصرية أو البلد، يعني في الفلاحين عندنا يقول لك مغلتين علينا، يعني مغلتين يعني زعلينهم، عاملين جو مش كويس. يعني بما أننا في عيد، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تسعوا الناس بقلوبكم ولا بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. انطلاقا من هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف يعني نشع البهجة والسرور وبخاصة في يوم العيد في الأسرة؟
وطبيعة الحياة كما ذكرت لك أنها مسببة لهذه المنغصات والمكدرات، لكن يبقى سمو المسلم يسمو في نفسه ويرتفع في خلقه إلى الكمالات التي حثه علينا ديننا وحثه نبينا عليه الصلاة والسلام عليه. يا أيها الإخوة، من أراد حياة سالمة من المنغصات فهذا لن يتأتى أبدا، لن يتأتى أن تصفو له الحياة من كل كدر.
طب لو أذنت
لأن أشرف بيت ونضع نقط أمامها.
طيب نقف عند هذه النقطة ونتوقف لفاصل قصير ونعود بعدها مباشرة، فكونوا معنا. إخوة أخواتي، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قنوات إقرأ الفضائية العربية والدولية بمشعر منى، ونواصل مع حضراتكم فتاوى الحج مع الداعية الإسلامية الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور علي الشبل، الأستاذ بجامعة الإمام. مرحبا بكم مرة ثانية دكتور علي.
وأنا أرحب بك وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
دكتور علي، إتماما للسؤال الذي طرحته على فضيلتكم الخاص بالمشاكل التي تنشب بين الأسرة أو في الأسرة داخل الأسرة، كيف نتغلب عليها وبخاصة ونحن في يوم مبارك مثل
أنا أقول إن الذي يتصور ويريد حياة سالمة من المنغصات والمكدرات يطلب المستحيل، فإن أشرف بيت بيت النبوة على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، ومع ذلك وجدت فيه الأمور النفسية البشرية المعروفة من أسباب المنغصات، ولكن هذه يستطيع الذكي والألمعي أن يوظفها فيجعلها ملحا في حياته، ملحا تتجدد علاقته بأهله وبأولاده وبزوجته، وتأتي مناسبات الأعياد وغيره فتجدد هذا المعنى. والإنسان في طبيعته ميال إلى ماذا؟ إلى العفو والتسامح، وهذا ما جاء به ديننا والحمد لله. فيستطيع الذكي والألمعي أن يوظفها فيجعلها صفحة جديدة. عيد الفطر وعيد الأضحى ومواسم الخيرات صفحة جديدة يبدأ بها حياته مع أهله وفي بيته ومع أسرته.
الرجل الذكي عرفناه، ما هو الألمعي؟ من هو الألمعي؟
الألمعي هو الذكي الذي عنده
لحضرتك ذكرت المعنى، يعني
لأنها اللغة العربية لغة واسعة والحمد لله في مفرداتها.
نعم.
ولهذا أغنى اللغات في مفرداتها لغة العرب، لغة القرآن.
صحيح.
نعم. فتجد اللفظ يأتي بعدة معاني ومعناها واحد،
يعني
ذكي،
ذكي فطن،
فطن.
نعم.
المعي، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن.
نعم.
كيس من الكياسة، فطن من الفطنة.
نعم.
لكن للأسف بعض الناس كيس قطن.
لا، احنا عايزين المسلم يكون هش بش، يألف ويؤلف،
ليس فحاشا ولا متفحشا.
نعم.
ولا بذيئا كما كان عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الذي هو قدوتنا وهو معلمنا لهذا الخير كله. إن تفاخرت الأمم يا أستاذ راضي.
نعم.
بقدواتها ونماذجها.
نعم.
نتفاخر نحن المسلمون بقدوتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك.
نعم.
إذا لنا نأخذ هذا الاتصال من الأخ ريان من السعودية. السلام عليكم أخ ريان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي الكريم.
يا شيخ، بغيت أسألك، الأني اللي لوني يحج وما حج، هل تحسب لي يعني أجر؟
ما اسمع السؤال.
ما سمعتك يا ريان.
ها؟
اخت ريان انا اسف معلش الاخت ريان عفوا.
اعيد السؤال مره اخرى.
الليلونية حج وما حج هذا يحسب له اجل؟
نعم.
طيب. بس شكرا.
شكرا على اتصال حضرتك جزاك الله خيرا. تفضل شيخنا.
نعم في هذا السؤال من كان عنده نية الحج ثم لم يحج هل تكتب له حجة؟ النية عند في الإسلام هي محور الأعمال لقوله عليه الصلاة والسلام يعني في عمر الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثلها بالمثال الشهير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سورة العمل واحدة لكن تغيرها النية ولهذا النية للمؤمن تبلغ ما لا يبلغ عمله. إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم وأجسامكم. من كان ناوي الحج وأنا أظن أن الكثير بل الملايين من المسلمين وهم يرون جموع الحجيج تنتقل من مشعر إلى مشعر من منى إلى عرفة من عرفة إلى مزدلفة من مزدلفة إلى منى في طوافهم بالبيت نفوسهم تهوي إلى هذا المكان يتمنون ذلك. نية المؤمن تبلغ عند الله ما لا يبلغ عمله. طيب هل يكتب له أجر الحج إن كان في نيته عازما على الحج ثم لم يحج لم تسمح له الظروف لم تتهيأ له السبل فإن الله يكتب له أجر الحج لكن هذه النية لا تغنيه عن حجة الإسلام الواجبة. يأخذ أجر الحج لكن لا يؤدي فرض الحج ويسقطه عنه والله أعلم.
بارك الله فيك دكتور علي. ماذا عفوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وكل مسلم يعني مأمور بالاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
سبحان الله العظيم لما ذكرت قبل قليل أن المسلمين قدوتهم في محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه في سيرته في أخلاقه في دله في تعامله مجموع ذلك كله يعطينا الأنموذج القدوة. فإن المسلم إذا تأسى بهذا الرجل الذي جعله الله متأسا لنا سلم من كثير من أسباب الشقاق والنزاع والتعصب والتخلف. ولهذا ربما نتجاوز بهذا قرونا كثيرة إلى أن نأخذ من المعين الصافي من هو صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وسيرته وأحواله. النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في الحقيقة أشكرك على هذا السؤال ما الذي فعله في هذا اليوم يوم العيد يوم الحج الأكبر؟ ما هو الفعل الذي فعله ليتأسى الناس به حجاج وغير حجاج؟ نأخذ حاله قبل الحج فإنه مر عليه عيد الأضحى كم مرة؟ 9 مرات وهو في المدينة. ماذا فعل؟ ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. كبشين يعني من الغنم، أقرنين لهما قرون، أملحين لونهما ماذا؟ الوجه أسود وباقي الجسم أبيض.
طب لو قدر لإنسان فقير على نياتي على نياتي يعني وما عندوش لم يتصل له
ما في مشكلة
أحضار
ما في مشكلة إذا أتممت هذا أبين لك أن الفقير قد ضحى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. ايش معنى موجوئين؟ مخصيين. لأن الذبيحة إذا خصيت بذكرها كان هذا أطيب للحمها وشحمها. قال في الأول عليه الصلاة والسلام بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. من محمد وآل محمد؟ يعني شخصه الشريف ويعني بيوتاته وله 9 من النساء، يعني أولاده وبناته عليهم رضوان الله، يعني بهم مواليه. إذن ذبيحة واحدة كفت هذه البيوت كلها.
طيب وإحنا معنا اتصالين.
طيب
أنت لي مع الأخ ابن عمر من المغرب الشقيق. السلام عليكم أخ ابن عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي تفضل ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال لو سمحت.
تفضل يا أخي.
لدي سؤال لو سمحت.
تفضل حبيبي تفضل أخونا الكريم. معك، تفضل بطرح السؤال. فقدنا الاتصال بالاخ ابن عمر من المغرب، معنا اخ عبد الله من الجزائر. السلام عليكم اخ عبد الله.
السلام ورحمه الله.
اهلا بكم، كل عام انتم بخير.
وانتم كذلك، كيف حالكم؟
اهلا وسهلا
يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل.
اني كنت قد نويت صيام يوم امس واصبحت صائما، ولما جاءت الساعه العاشره افطرت، وكنت قد نويت ذلك.
شكرا على اتصالك اخ عبد الله من الجزائر. شيخنا سؤال واضح.
واضح سؤال.
طيب الاخت ميمونه من موريتانيا. موريتانيا، تحياتنا لاهلنا في موريتانيا الشقيق وكل
كانوا معنا بالامس،
بارك الله فيهم. نعم جزاهم الله خير. تفضل دكتور علي.
ميمونه معكم بالاتصال.
للاسف فقدنا الاتصال بها، احنا بنعيد على اخواننا كل
حي الله يقوله. ميمونه ورضي الله عن امنا ميمونه
رضي الله تعالى.
اي نعم.
تفضل يا
شيخ. بالنسبه لسؤال الاخ عبد الله من الجزائر، وانا اقول لاخواننا في الجزائر والمغرب العربي كله بل في جميع انحاء الدنيا، عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم. وهذه هي التهنئه التي كان الصحابه يهنئ بعضهم بعضا بها يوم العيد. ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، الأول عنه وعن أهل بيته. أهل بيته كفاهم أضحية واحدة. الأضحية الثانية قال اللهم بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ذكرت الفقير المسكين المحتاج الذي عجز عن إيجاد الأضحية، أضحية رسول الله تكفي عنه. بركة من الله علينا بهذا النبي أن أضحيته أكفت من لم يضحي من أمته لعجزه ولعدم قدرته، لكن من وجد سعة من مال ولم يضحي فقد قصر. ولهذا جاء في حديث وفيه ضعف، من لم يذبح الأضحية فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث لو صح لكانت الأضحية واجبة كما هو مذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله، ولكن الصحيح ما عليه الجمهور أن الأضحية حكمها سنة مؤكدة، وهي أفضل ما تقرب به العباد إلى الله في يوم العيد. نعم.
طيب احنا برضو لم نجب الأخ عبد الله من الجزائر.
اي نعم.
معنا اتصال من فرنسا، من؟ الأخ عبد الرؤوف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بحضرتك، تفضل أخي الكريم.
عيدكم مبارك.
عيدكم مبارك إن شاء الله، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا يا عبد الرؤوف، تفضل.
عيدكم مبارك
علينا وعليكم وعلى المسلمين.
امين. يا شيخ عندي سؤال. امس كنت اريد ان اصوم يوم عرفه.
ايوه معك، تفضل.
تكلم يا عبد الرؤوف.
يبدو
واحد من الاخوات الاخ من هنا من فرنسا قال لي ما تصوم يوم السبت.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله.
طيب تفضل.
نعم في سؤال اخر يا عبد الرؤوف. نعم.
طيب كل عام وانت بخير، ونستمع الى اجابه شيخنا دكتور علي على الاخ عبد الله من الجزائر.
انا اشكرك لانك ما نسيت عبد الله.
في الاتصال. طيب مش عايزين الاخ.
لا خذوا الاتصالات. نعم
حتى لا يغضب منا.
اي نعم.
الاخت باتول من موريتانيا، تفضلي اختي باتول. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عيدكم مبارك.
عليكم السلام. عندكم تطلبوا لي مولانا يسار لي حاجه انا والدتي. تطلبوا لي مولانا يسار لي حاجه انا والدتي.
لا ندعو لها
هدايا للكسر. يديني مولانا ان شاء الله
وزريه ان شاء الله. ان شاء الله ندعو لك بكل خير باذن الله.
يتدى الدعاء لها ولامها بتسير الحج.
معنا اتصال من تونس الحبيبه الاخ مراد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ احسن الله يهديكم. هل يجب الحج على الفور مع لو انسان عنده فلوس، هل يجب الحج على الفور؟
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا اخي الكريم. نعود شيخنا الجليل
الجزائر.
سؤال أخ عبد الله من الجزائر، كان ينوي الصيام وبالفعل نوى الصيام المتسع وأصبح صائما ولكنه أفطر.
أفطر بعد العصر.
نعم.
نعم، أما إفطاره بعد العصر فهذا إفساد لصيامه، وصيام يوم عرفة صيام فضيل رغب فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم بصيامه، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية، وصامه عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة، ثم لما حج لم يصمه، فالصيام سنة مؤكدة ليوم عرفة. أربط سؤال الأخ عبد الله من الجزائر،
عفوا قبل أن ننتقل من سؤال الأخ عبد الله من الجزائر، يعني البعض يخيل إليه أنه يقع تحت إثم، هل لهذا سند؟
ما وجه الإثم؟
يعني لأنه كان نوى الصيام ومع نعم. أنه صيام تطوع، لكن
يعني إذا نوى الإنسان صيام تطوع ثم صامه ثم قضعه فأفطر هل يكون آثم؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يأثم، لأن أصل صيام التطوع مباح سنة، وهو بهذا إنما أبطل سنة، لكن هذا الإبطال مكروه،
يؤجر على إتيانه ولا يعاقب على تركه.
نعم، هذا الإبطال مكروه،
نعم،
لأن الله أمر بإتمام العمل وعدم إبطاله، ولا تبطلوا أعمالكم.
نعم.
فنقول هذا الفعل مكروه لك، لكن إذا حداه ظرف من الظروف فأفطر فإن الظروف تحتم الفطر أحيانا في الصيام الواجب كصيام رمضان.
نعم.
ولا شيء عليه والحمد لله.
تفضل، عايز نربط
أربط سؤال الأخ عبد الله من الجزائر بسؤال الأخ عبد الرؤوف من فرنسا.
نعم.
فإن عبد الرؤوف قال إن بعض الإخوان قال لا تصوم يوم عرفة لأنه بالأمس وافق يوم السبت، والدليل في ذلك حديث يروى عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فذهب بعض أهل العلم ولا سيما من الأئمة الظاهرية إلى الأخذ بهذا الحديث وتحريم صوم يوم السبت وإن وافق الزمان الفاضل كيوم عرفة أو يوم عاشورة أو غيرها. والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن صيام يوم السبت يجوز إذا لم يصمه تخصيصا للسبت، فإن صامه لمعنى آخر أنه وافق عرفة، وافق يوم عاشوراء، وافق الأيام البيض، فإن صيامه عندئذ ليس فيه معنى التخصيص.
لا يشترط شيخنا الجليل صيام ما قبل يوم ما قبل أو يوم بعد.
يأتي هذا، يأتي هذا.
طيب لو أذنت لي نتوقف مع اتصال الأخ أبو مهدي، أبو المهدي من أسبانيا. السلام عليكم أخ أبو المهدي.
السلام عليكم.
أهلا بحضرتك.
عليكم
فضل.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يخليك يا شيخ.
تفضل.
ما هي أخطاء الحج الله يخليك؟
ما شاء الله.
أخطاء الحج.
السؤال الثاني.
سؤال ثاني، يعني إحنا في المغرب دائما يعني نضحي مؤخرا.
نعم.
تقصد جميع الأمم.
تقصد بتأخير في
اليوم.
في اليوم. يوم
في اليوم يعني. نعم. طيب شكرا جزيلا.
هذا سهل إن شاء الله.
شكرا جزيلا أخ أبو المهدي.
أعود إلى سؤال الأخ عبد الرؤوف.
عفوا شيخنا الجليل.
أيه.
أحبابك كثر. الأخ محمد من أخ حمد من عمان. أهلا بحضرتك أخ حمد، كل عام أنتم بخير. أخ حمد السلام عليكم. تحياتنا لإخواننا الأحبة في عمان، يبدو فقدنا الاتصال به. تفضل.
صيام يوم السبت منهي عنه إذا خصص هذا اليوم بالذات، لأنه يوم اليهود ويصومونه اليهود، وقد نهينا عن مشابهة هذه الأمة ولا سيما اليهود والنصارى.
نعم.
أما إذا وافق يوم السبت يوما فاضلا كيوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم البيض، فنصومه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وإذا هي صائمة، فقال يا ميمونة أصمت أمس؟ أمس الجمعة ما هو؟ الخميس. قالت لا يا رسول الله. قال أصائمة غدا؟ غدا الجمعة قطعا ما هو؟ السبت. قالت لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أفطري، فلا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. لما سألها أنها صائمة غدا فلو صامت السبت مع الجمعة صح صيامها، وهذا يخصص عموم الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أي أن المعنى هو النهي عن تخصيص السبت لذات السبت، أما إذا كان يوافق زمانا فاضلا كيوم عرفة يوم عاشورة وغيره من الأيام الفاضلة فصيامه باق على استحبابه وعلى تأكده، وهذا هو أصح أقوال العلماء في هذه المسألة والله أعلم.
جزاكم خير. بالنسبة للأخ مراد من تونس كان له سؤال، هل يجب الحج على، ولم أسمع باقي السؤال.
لا لا، أنت تعديت السؤال موريتانيا.
لا، البتول كانت تريد أن تدعو لها.
نعم، تدعو لها بتسير الحج لها ولأمها.
هل حضرتك دعوت؟
أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد
صلى الله عليه وسلم
غصناني صبطاني أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصناني.
طيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أهله.
سؤال الأخ مراد من تونس، هل يجب الحج على الفور؟ إنسان قادر في ماله وفي بدنه، هل يحج فورا مع قدرته أم يؤخر الحج إلى أن يبلغ من السن العتية؟ الحج واجب على الفور، من وجد مالا وقدرة في بدنه وتيسر لأسباب الحج ثم لم يحج فهو عاص لله عز وجل، مخطئ في حق الله. كتب عمر وعلي رضي الله عنهما وهما أمير المؤمنين إلى عمالهم أن ينظروا من وجد سعة في ماله وصحة في بدنه ثم لم يحج فليضربوا عليهم الجزية، تشريعا وتقبيحا من هذا التأخير عن أداء ركن الإسلام،
كعقاب
يعني. من باب التعزير والعقوبة. لماذا؟ لأنهم أخروا عن أداء ركن الإسلام في حج بيت الله الحرام، فالحج واجب على الفور، وهذا الذي أخر حجه من غير سبب صحيح هو آثم، حتى لو حج من ماله يبقى الإثم متعلق بذمته لتأخيره هذا النسك، والله أعلم.
بارك الله فيكم، إذن لنا نخرج لفاصل قصير ونواصل بعده فكونوا معنا. ما زلنا إخوة أخواتي مع حضرتكم على الهواء مباشرة، نتابع خطونا مع فتاوى الحج، ونرحب بضيفنا الجليل الدكتور علي الشبل الأستاذ بجماعة الإمام. دكتور، توقفنا عن سؤال أخطاء الحج من الأخ أبو المهدي من أسبانيا، أخطاء الحج والحجيج.
والله الأخ أبو المهدي سأل سؤالا كبيرا، أخطاء الحج يضيق عنه هذه المقابلة ولا هذا اللقاء، لكن سأضع أصلا عاما في الخطأ. الفعل الذي يخالف فعل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في سائر العبادات خطأ. أي فعل خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما شرعه في العبادة، في صلاة، في صيام، في زكاة، في حج، في جهاد، في تعامل، فهو خطأ. هذا الخطأ يقسم عند العلماء بأحوال، منه ما يبطل العمل، منه ما ينقص أجره، منه ما يكون معصية، منه ما يكون كبيرة، منه ما يكون الإنسان الأولى له تركه لأنه خالف المستحب والأكمل. هذا القاعدة العامة في هذا الباب، وأظن أن البرنامج هذا وغيره من أهدافه العظيمة هو ربط الناس بالنسك الذي فعله من سيد البشر عليه الصلاة والسلام.
طب إذن لنا نأخذ هذا الاتصال.
طيب،
من إيطاليا الأخ عبد الكريم، السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، تفضل.
نعم، عبد الكريم أبو زينب من إيطاليا. أهلا وسهلا.
أهلا بك، تفضل.
الشيخ الكريم والأستاذ الكبير.
أهلا وسهلا يا أبا يا عبد الكريم.
الله يبارك فيك أخي الكريم. فسؤالي
نعم
ليس كسؤال ولكن هو طلب إلى فضيلة الشيخ. نحن هنا في شمال إيطاليا اشترينا مسجدا تكلفته 1,000,000 أورو، وهذا المسجد زاره فضيلة الشيخ عبد الرحمن العريفي وكذلك غازي الشماري وكل الإخوة الأفاضل زارونا هنا في هذا المسجد. إننا أننا لدينا القسط الأخير من هذا المسجد لهذا المسجد وهو 55,000 أورو، ما تبقى من 1,000,000 أورو، وعندنا في هذا الشهر آخر قسط سندفعه بإذن الله عز وجل. نريد من فضيلتكم أن توجهوا نداء إلى مسلمي إيطاليا حتى نستطيع أن ندفع هذا.
يبدو في خلل ما في الاتصال، هو ان الرساله وصلت او
نعم نعم. سؤال واضح وانا اشكر الاخ عبد الكريم، واظن ان شاء الله من اهل الخير في من خلال هذا القناه من سمع مناداه الاخ عبد الكريم، ولن اظن هذا لن ينتهي البرنامج الا وسيتصل عليهم ان شاء الله.
الأمة بخير وهم على ثغر والله.
نعم،
حسبهم على خير.
وانا دعوتي ايضا لشمال المسلمين في هذه البلده ان يساهموا ولو بالشيء اليسير.
نعم،
يورو على يورو يكملون 55,000 يورو
ان شاء الله باذن الله.
اي نعم،
وتفعلوا بالخير تجدوه
ان شاء الله.
الاخت مريم من السعوديه، تفضلي اختنا الكريمه. السلام عليكم.
وعليكم السلام، احب اهنيكم مع عيدكم مبارك.
علينا وعليكم يا مريم،
عيدك مبارك ان شاء الله
على الجميع يا اخي.
لو سمحت هذا جسمه
ممكن ترفعي صوتك اختنا مريم؟
هل هي واجب او مستحب ومتى يجوز قطعها؟
طيب
سلام، شكرا.
شكرا، اهل مكه ادرى بشعابها دكتور
والله. الدربة على البرامج المباشرة تجعل الحس مرهف حتى في سماع السؤال. التلبية ما حكمها؟ متى تقطع؟ هذا سؤال أختنا مريم.
طيب تفضل حضرتك.
طيب أجيبها ولا أجيب الأخ أبو المهدي عن تأخرهم في الأضحية؟
طيب تفضل.
لأن إخواننا في المغرب أعلنوا أن العيد عندهم يوم غد يوم الاثنين. في أيام العيد يا إخواني، خصوصا في بلدان المسلمين أو في الجاليات والأقليات في بلدان غير المسلمين، يوم العيد هو يوم يعيد الناس، هذا هو الضابط الجامع في هذه القضية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذه العبادات فيها معنى الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة والنزاع، وهذا هو مقصد عظيم من مقاصد ديننا. فاليوم الذي يعيد فيه هؤلاء المسلمون عيد معهم. إذا رؤي العيد في غير هذا المكان فهم بحسب رؤيتهم، عندنا في المملكة وفي أكثر الدول العربية على أن العيد هذا اليوم، لأن الرؤية رؤية هلال ذي الحجة يوم الخميس ليلة الجمعة، فكان الجمعة الماضية الأول، والآن اليوم الأحد يوم العاشر. فالعيد يرتبط بعيد الناس، وأنت عيد مع أهل بلدك حتى لو تأخروا يوما أو تقدموا يوما، فهذه المسألة الحمد لله سهلة ومستطاعة في تقبلنا لها من الناحية الشرعية ومن الناحية أيضا العرفية والاجتماعية.
طب اختلاف المطالع ده يا دكتور، هل من وسيلة للقضاء عليه؟
لا ضير في اختلاف المطالع الحقيقة، لا ضير. اختلاف المطالع أمر موجود، وأمر الرؤية كما أنه متعلق برؤية الهلال متعلق بالولاية على البلد.
عفوا، قد نختلف أو تختلف بعض الأقطار العربية والإسلامية حول رؤية هلال رمضان، لكن أما ونحن في شهر ذي الحجة، وهذا الشهر والحج مرتبط بهذه الأماكن المقدسة، فصدر قرار من هنا أو الرؤية ثبتت أن هلال شهر ذي الحجة ثبت، لماذا لا نتبع؟
هل يقف الناس في عرفة غير مكة؟
هذا ما أقصده.
هذا ما أقصده. بارك الله فيك، يجب أن يكون أو عندك اتصال.
ممكن؟
نعم ممكن.
من المغرب من؟ نادي ولا نادر؟ الأخ نبيل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بك اخي الكريم.
السلام عليكم
ورحمه الله. اهلكم مبارك سعيد.
حياك الله.
عندي استفسار له علاقه بعيد الاضحى ولكن بعيد عن الحج. انا اقيم في مدينه غير المدينه التي يقيم فيها والدي، غير اني اقضي اجازه العيد مع والدي الذين انفق عليهم، فان تجزئنا اضحيه واحده في هذا اليوم.
طيب
بارك الله فيك، شكرا اخ نبيل. تفضل شيخنا.
اختلاف المطالع سنة جعلها الله في أرضه وبين خلقه. في عهد الخلفاء الراشدين اختلفت المطالع، صاموا يوما وهؤلاء صاموا يوما، أفطروا يوما وهؤلاء أفطروا يوما مخالفا. المسألة سهلة، لا نجعل منها قضية نعول عليها اختلافات المسلمين. الاختلافات في غير هذه القضية
قد يكون خلافا وليس اختلافا.
نعم، هو خلاف مقبول شرعا متيسر واقعا ولا يؤدي إلى التناحر. فيما تفضلت به في عيد الأضحى، لما كان المتوقع في عرفة هو برؤية هذا البلد، لأن عرفة في هذا البلد، فالمعول عليها في هذه الرؤية الشرعية ها هنا، وبالتالي العيد كذلك ينبني عليها كذلك. أما في بلد آخر رأوا الهلال بعدنا أو قبلنا فالمسألة سهلة وليس فيها أي مدعى لمدعاة النزاع. وما زال الناس من عهد النبوة إلى الآن وهم يختلفون في صيامهم وقيامهم.
صحيح.
وعيدهم وفطرهم، ولم يجعل ذلك ميدانا للنزاع والشقاق بين المسلمين. لابد نبحث عن الأصل في خلافهم، ما هو الأصل في النزاع ما هو. أما هذا المظهر فهو مظهر محتمل شرعا وواقعا.
جزاكم الله خير. سؤال بنتنا أو أختنا مريم.
لا، عندنا سؤال من أخونا راضي عمنا. يا أخواني بين الفاصل سألني راضي، لماذا أستاذ راضي لماذا سميت منا بهذا الاسم؟ اسمها منى بكسر الميم.
نعم.
كثير من الناس يسميها منى. منى اسم امرأة، ليس اسم هذا الوادي الذي من خلفنا.
وسبب السؤال نحن على الهواء.
هذا السبب عندك.
أنا بقول لحضرتك في دعاء: اللهم هذه منى فامنن علينا من رحماتك.
يعني هل هذا الدعاء وارد؟ الدعاء هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. سميت منى بهذا الاسم منى لكثرة ما يمنى فيها من إيه؟ من الدماء، من ذبح الهدايا والأضاحي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأن أمنية المسلم متعلقة في هذا المكان لأداء النسك، فوادي منى هو أكثر مكان يستوعب الحجيج في 4 أيام، يوم الثامن ويوم العيد عيد الأضحى وهو هذا اليوم، ويوم غد يوم 11 ويوم 12 للمتعجل. 5 أيام للمتأخر هم مقيمون في هذا الوادي المبارك، وادي منى ومشعر منى.
بارك الله فيكم. لا ننسى سؤال الأخ نبيل من المغرب والأخت مريم.
عندنا نعم الأخ نبيل، الأخت مريم سألت عن حكم التلبية. التلبية سنة مؤكدة، وفيها في حق الرجال يستحب أن يرفعوا بها أصواتهم حتى تبح.
طبعا عفوا أخت ميمونة عادت الاتصال تاني من موريتانيا. أهلا بك أخت ميمونة، السلام عليكم. السلام عليكم أخت ميمونة، فقدنا الاتصال بها مرة تانية، عايزين نعيد عليها مرة تانية بقى.
نعم، بالنسبة للتلبية حكمها سنة مؤكدة.
نعم.
يعني أن الحاج لو لم يلبي ليس عليه شيء، وإنما هي سنة مؤكدة، وهي عبادة في ذكر معين متعلق بهذا النسك المعين بحج أو بعمرة.
أليس من دلالتها إشعار للوحدة، لوحدة الكلمة ولوحدة الصف؟ ونحن
أعظم دلالة في هذه الكلمة الإشعار بوحدانية الله عز وجل في عبوديته.
إذن لابد أن
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكنها بصيغة أخرى متناسبة مع هذا النسك. جاءك اتصال ولا واصل؟
أخ حمد بن عمان.
نعم.
عاد الاتصال مرة تانية. أهلا بحضرتك أخ حمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
كيف الحال؟ كل عام بخير.
أهلا وسهلا يا حمد.
بس لو سمحت رأينا سأل الشيخ بس بخصوص الفرق بين الأضحية والذبيحة اللي هي في عيد الأضحى. حد يقول يعني الأضحية يعني الذبيحة هي الأضحية، حد يقول لا الأضحية هي الذبيحة يعني.
واضح سؤالك أخ حمد، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. أيوة أستاذنا تفضل.
فالتلبية حكمها سنة مؤكدة. متى تقطع التلبية؟ يقطع الحجاج التلبية إذا جاءوا من مشعر مزدلفة إلى منى ليرموا الجمرة.
عفوا دكتور، لا أحب أن نقطع ضيفي، لكن هل تفضلت قلت إذا التلبية من لم يقولها ليس يعني ليس
عليه شيء؟
طيب كيف ونحن نطالب أو نطلب من المعتمر أو الحاج أن يقول لبيك اللهم عمره كذا؟
التصريح بالنية عند الميقات هذا من باب السنة، النية في القلب. إنما الأعمال بالنيات، فالنية في القلب ركن للحج ركن للعمرة، التصريح بها سنة. النبي عليه الصلاة والسلام صرح بها، لبيك حجة وعمرة. المتمتعون لبيك عمرة متمتعا بها للحج، تصريح بها سنة. وأما الإهلال وهو سنة مؤكدة أعظم من التصريح بالنية، لبيك اللهم لبيك هذا الإهلال وهذا التوحيد، هذه سنة مؤكدة. متى تقطع التلبية؟ المسلمون ينبون الحجاج والعمار.
دكتور حضرتك خرجت بي من فحوى السؤال.
نعم.
حضرتك قلت إيه من تركها لا شيء، لكن هل ألا يوجد تفريق بين تركها عمدا أم نسيانا أم خطأ؟
لا يوجد تفريق في هذا. لو تركها عمدا ليس شيئا عليه، وهذا بإجماع العلماء.
بارك الله فيك.
أي نعم.
طيب معنا من بريطانيا اتصال أخت زينب، السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور، عيد مبارك سعيد وكل سنة وانتم طيبين.
أهلا وسهلا.
أنا أخت، الله يخليك، أنا أخت مغربية من بريطانيا. والله إحنا ما بنعيد هنا في بريطانيا، وش بعمل ببعت يعني مبلغ من المال لوحدة ست، بس يعني هي لوحدها بشتري لها يعني خروف يعني على مش يعني كبير شوية، وببعت لها كمان معاه مصاري عشان تصرف علي وعلى العيد، وكمان ببعت مصاري لوحدة تانية. يعني المقصود من سؤالي أنني ما بشتريش لهم كبش يعني كبير، بس يعني متوسط عشان بس هما لوحدهم يعني ما معه لا أولاد ولا أي حاجة.
الله يتقبل منك أخت زينب.
وده السؤال، وكل سنة من طيبين وكل المسلمين إن شاء الله يا رب.
طيبة، شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معنا أخرى أستاذ خالد، معنا اتصال. تفضل دكتور، نجيب الأخت زينب قبل أن
لا أنا بمشي بالترتيب ترى.
طيب يعني أقرب إلى الذهن وحاضر. لا
أنا للسائل حقا علي وأمشي بالترتيب.
ونحن معك في هذا.
وأشكرك على هذا.
بارك الله فيك.
يقطع الحاج تلبيته إذا بدأ برمي جمرة العقبة.
نعم.
فينتهي نوع من الذكر وهو التلبية ويبدأ ذكر آخر وهو التكبير. فمجرد ما يبدأ بالرمي يبدأ ذكر التكبير ويستمر حتى آخر أيام.
يعني.
آخر أيام الحج بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة. هذا سؤال الأخت مريم من السعودية.
بارك الله فيك.
نأخذ الأخ نبيل. يقول أنا مقيم في مدينة غير مدينة والدي وسأعيد مع والدي، هل تكفي أضحية واحدة؟ الأضحية كما علمنا سنة مؤكدة، والأفضل لك يا أخ نبيل وإخواني المسلمين أن يضحي الإنسان بأضحية ما دام أن طعامه ومعيشته غير طعام والده، هو في بلده وأبوه في بلد، أو هو في بيت وأخوه وأبوه في بيت ثاني. نعم تكفيهم واحدة، لكن الأولى أن كل منهم يضحي أضحية مستقلة لأنهم يعبدون الله جل وعلا بهذا الذبح في يوم العيد.
طيب الأخت أم محمد معنا من موريتانيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا أخت، تفضلي حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تقرأ.
أهلا بك، تفضلي.
جزاكم الله خيرا على هذا النقل، وإن شاء الله المباشر عشنا معكم ما شاء الله الحج. ادعونا الله
إن شاء الله، وربنا يكتب لك حج بيتي إن شاء الله.
آمين إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. ادعونا الله صراحة الدنيا والآخرة.
نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. آمين. إنه على كل آمين. شيء قدير.
تحياتنا
آمين آمين. وادعوا لي والدتي
إن شاء الله. تحياتنا لإخواننا في
والدتي وأختي جميع أسرتي
ولجميع المسلمين إن شاء الله.
يسر لنا الحج إن شاء الله، الحج المقبول المبرور إن شاء الله.
بارك الله
صلاح الدنيا والآخرة لجميع المسلمين
يا رب. رب شكرا لاتصالك أخت أم محمد من موريتانيا، تفضل دكتور.
سؤال الأخت زينب أنها تبعث مبلغ من بريطانيا لأهلها في المغرب يشترون به أضحية ولوازم العيد. أنا أقول هذا من العمل الصالح والعمل المبرور، وهو من الصدقة على أهلها، والأولى أن توصيهم أن يكون هذا المبلغ للأضحية، وما زاد منه فيكون للمصاريف الأخرى. أما إذا كانت حاجتهم المبلغ أعظم من الحاجة للأضحية، كان يكونوا فقراء أو يكون عليهم ديون، فلا بأس أن يصرف المبلغ إلى النفقات الواجبة كقضاء الديون والنفقات الحاجات الأصلية. وأشكرها على هذا الفعل، حقيقة هذا فعل مما تؤجر عليه، وهي من الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الصدقة ولا سيما على ذوي القربى وعلى الأرحام، فهي صلة وهي أيضا صدقة، والله أعلم.
الأخ حمد، طيب لو تأذن لنا نخرج لهذا الفاصل القصير ونعود مع حضرتكم فتاوى الحج، كونوا معنا. إخوتي أخواتي ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة وفتاوى الحج. يتواصل اللقاء بحضراتكم وبالإجابة على أسئلتكم من خلال الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وتواصل الاجتماعي، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبره إن شاء الله، ونحن بكم ومعكم دائما لتعيشوا معنا الحج بقلوب مفعمة بالأمل والرجاء في أن يكتب لكم حج بيت الحرام بحوله وقوته. نعود إلى ضيفنا الكريم دكتور علي الشبل أستاذ جماعة الإمام. يبقى لنا سؤال الأخ حمد من عمان، كان يسأل الفرق بين مفهوم أو المفهوم الذبيحة والأضحية، وبالأمس نحن على عرفات طرحت على فضلتك سؤال الفرق بين الهدي والأضحية والفدية والفدية تقريبا.
نعم. أتذكر أعود إلى الأخ حمد، الذبيحة التي تذبح يوم العيد هي الأضحية.
نعم.
ما خصص الذبح في يوم العيد، عيد الأضحى والحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر أيام التشريق الثلاثة.
نعم.
هي الأضحية.
نعم.
وهي إشاة لحم يأكلها الإنسان له ولأهل بيته. الأضحية قد تكون واجبة إذا نذرها الإنسان، أو تكون وصية من آبائه وعنده قيمة الوصية من ميراث من ثلث أبيه فتكون واجبة، ما عداها هي سنة من السنن، هذه الأضحية. لكن الأضحية تحتاج إلى نية حتى تكون قربة إلى الله، إن لم ينويها أصبحت شاة لحم كغيرها من ذبائح الإنسان التي يذبحها ليأكلها.
نعم.
أعود على سؤال أستاذنا راضي.
بارك الله.
الله يرضى علي وعليك.
الله يرضى عنك.
ما الفرق بين الأضحية وبين الهدي وبين الفدية. الأضحية ذبيحة لا تخص بمكة بل في جميع أنحاء الدنيا مخصوص بهذا الزمان بيوم العيد وأيام التشريق، يذبحها المحرم وغير المحرم، الحاج وغير الحاج، ولهذا المسلمون في الآفاق يذبحون في هذا اليوم الأضاحي. الهدي خاص بالحاج إذا حج تمتعا أو قرانا، فهديه يسمى هدي نسك. المفرد يذبح إذا شاء ذلك، وأهل مكة يذبحون إذا كانوا متمتعين أو قارين أو مفردين استحبابا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في عمره وفي حجه يهدي النسك، يهدي الهدايا الذبائح من الحل إلى الحرم، تذبح في مكة وتقسم على فقراء المسلمين. النوع الثالث الفدية. الفدية ما يذبح لفعل محظور من المحظورات المتعلقة بالإحرام أو لترك واجب من واجبات النسك. الهدي والأضحية يجتمعان في أنه يأكل منهما المهدي والمضحي. أما هدي أما ذبيحة الفدية فلا يأكل منها الإنسان، وإنما هي خاصة لفقراء الحرم. نعم.
هناك برضو دكتور استفسار سنعود إليه بعد الاتصال من الأخ أحمد من نيجيريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بك أخ أحمد، كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك إن شاء الله.
الحمد لله.
تفضل أخي الكريم.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت وجميع أهل نيجيريا وأخواننا المسلمين أجمعين.
الحمد لله من نيجيريا هناك يعني عيد مبارك.
قطعت جهيزة قول كل خطيبي، انقطع الاتصال.
أخ أحمد ممكن تسمعنا من
يا شيخ
من نعم. الهاتف وتخفض صوت التلفزيون ممكن؟ تفضل.
نعم
تفضل أخ أحمد. فضلت الدكتور يسمعك.
يعني اليوم الايدي كل مسلم على كل مسلم على الإكوالي، يعني اجيب دعاءنا على كل مسلم.
نعم
اللهم بارك على كل مسلم
يا رب.
اللهم بارك أجمع مسلم أجمعين وضبط هذا العمل الكريم. يعني اللهم باركني جميعا وكل مسلم.
أبشر إن شاء الله.
شكرا على اتصالك وعلى المعايدة الطيبة الكريمة، وتحياتنا لأهلنا في نيجيريا، جزاك الله خيرا.
يبارك نعم يبارك الأخ أحمد للمسلمين أجمعين هذا العيد ويهنئهم به ويدعو لهم فيه بالبركة. ونشكر حقيقة مشاعره التي تدل على مشاعر المسلمين في تهنئة بعضهم بعضا بهذا العيد.
سننبح فضلتك في توجيه كلمة باسم العاملين في قناة اقرأ في قناة اقرأ لإخواننا في نيجيريا.
لماذا ضيقت واسعا؟
ولجميع المسلمين.
نعم هذه الكلمة ليس فقط من إخواننا العاملين في قناة اقرأ، وبالمناسبة يعني أنتم يا أيها المشاهدون ويا أيها المشاهدات لا تعرفون هذا الكم من الجهد المبذول حتى تصل إليكم هذه الصورة. يقوم خلف الشاشات جنود مجهولون
حقيقة والله، جزاهم الله
من أكبر واحد إلى أصغر واحد.
صحيح.
ولا
تعلم فضلتك أنهم منذ 3 أشهر ويزيد وهم في تحضير لخريطة الحج.
هذا ما هو بغريب الحقيقة، هذا من أسباب التميز.
وتعلم حضرتك أن القناة الآن بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه تبث عبر 10 أقمار صناعية.
أقول هذه من نعمة الله على مؤسسها،
10 لغة
من نعمة الله على مؤسسها ومالكها وعلى المسلمين.
الله يجزيهم كل خير
أن يكون
الله.
هذا السبب
نعم.
في الخير ينتشر إلى الناس بواسطتهم.
يعني شوف حضرتك في 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 خطوة رائدة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإعلام الفضائي، أن قنوات عربية وإسلامية القناة اقرأ تبث عبر 10 أقمار صناعية ب12 لغة تبث للعالم كله.
الحمد لله هذا من توفيق الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
الحمد لله.
ثم هذا أيضا العمل من العمل المبرور
نعم.
الذي ينفع الله جل وعلا به صاحبه في حياته وبعد
نعم.
موته
نعم.
وإن الملائكة في السماء يقوله النبي عليه الصلاة نعم. والسلام والحيتان في البحر والطير في الهواء ليستغفرون لمعلم الناس الخير. من كان سبب في دلالة الناس على الخير يستغفر له هؤلاء غير المكلفين.
والدلو على الخير كفاعل.
نعم.
ننتقل لاتصال الأخت فاطمة من المغرب. السلام عليكم أخت فاطمة.
الو السلام عليكم.
تفضلي حضرتك.
عيد مبارك سعيد ان شاء الله.
اهلا وسهلا ان
شاء الله عليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب.
الله يرضى عليك.
امين امين.
يا شيخ عندي سؤال الله يخليك.
تفضلي.
ارفعي صوتك ممكن من فضلك؟
نعم.
ارفعي صوتك لو تكرمتي.
عندي سؤالين.
نعم.
انا ان شاء الله حروح الحج السنه المقبله انا وامي واخي ان شاء الله.
يا كريم يا رب.
واسال عن الاضحيه، هل اضحي ام اضحيه واحده ام ثلاث اضحيات؟
طيب
العام القادم ان شاء الله
ان شاء الله 2012 ان شاء الله.
طيب
شكرا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني
نعم.
انا صمت امس يوم عرفه اجاني اشارات على ماء الحيض لكن كملت صيامي الى المغرب. هل صيامي مقبول؟
شكرا على اتصالك اخت فاطمه، كل عام انتم بخير، جزاك الله خيرا. استاذنا نعود الى ما تفضلت لاستكماله.
نعود الى فاطمه.
نعم.
فان للسائل حقا ولو جاءك على ظهر فرس كذا قال علي رضي الله عنه.
على عبر الهاتف نعم. الدولي
هي ستحج ان شاء الله العام القادم مع امها واخيها، واسال الله ان ييسر لها ولجميع المسلمين اسباب ذلك.
امين يا رب.
تقول هل تضحي واحده او ثلاث؟ هذا يرتبط بالسؤال اللي سالتني عنه بالامس يا استاذ راوي.
نعم.
الفرق بين الاضحيه والهدي. الاضحيه ليس لها علاقه بالنسك، وإنما هي عبادة يعبدها الله المسلمون لله في أنحاء الدنيا. الذي يكون في الحج يا أخت فاطمة هو النسك، هدي التمتع أو هدي القران. فأنت إذا أحرمت متمتعة وهو أفضل الأنساك أو قارنة عليك هدي، إذا أحرمت أمك كذلك عليها هدي، إذا أحرم أخوك كذلك بالتمتع أو القران عليه هدي. إذا أحرمتم كلكم مفردين ليس عليكم هدي، وهي الذبيحة تذبح في مكة وفي الحرم. هذا سؤالها الأول.
حتى لا ننسى أيضا بالمرة نعرف النذر في الأضحية والعقيقة.
نعم النذر.
بس بعد إذن فضلتك نأخذ اتصال من ألمانيا.
نعم.
أخ أبو عصام على ما سمعت. أخ أبو عصام.
السلام عليكم.
من هولندا عفوا.
وعليكم
أهلا
بيك. السلام.
تفضل أخي الكريم.
نعم السلام عليكم أبو عصام من هولندا. يا أخي حياكم الله. أنا أريد عندي سؤال.
فضل.
أنا كنت أديت صوم عرفات ولكنني أنا مصاب بمرض مزمن، هل علي شيء من حرج أو مات؟
أبشر إن شاء الله. شكرا أخ أبو عصام، عيدكم مبارك.
بارك الله. بارك الله فيكم.
شكرا شكرا جزيلا. تفضل شيخنا. يعني اختلط على بعض.
نعم.
بعض
النذر. النذر عموما في الأضحية وفي غيرها، ما هو النذر؟ النذر أن يلزم الإنسان نفسه عبادة لم يوجبها الله عز وجل عليه بأصل الشرع. مثاله لله علي إن شفى مريضي أن أصوم يومين. صيام اليومين هل هو واجب في شرع الله؟ لا، لكن أنت ألزمت نفسك بهذا النذر. لله علي أن أضحي هذه السنة ببقرة. أنت ألزمت نفسك بهذا النذر فيجب أن توفي به. ولهذا قال الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا النذر. تكون الأضحية واجبة بالنذر، الحج واجب بالنذر، العمرة واجبة بالنذر. أما العقيقة فهي ما يذبح على قدوم المولود في يوم سابعه أو بعد ذلك.
نعم.
وحكمها واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن أي رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه، فهي واجبة. شكر لله عز وجل أن رزقك هذا الغلام. وهي عن الذكر شاتين.
نعم.
وعن الأنثى شاة واحدة.
طيب. نعم. نأخذ الاتصال من الأخ رشيد من إيطاليا. السلام عليكم.
ألو.
تفضل أخي الكريم.
رشيد من إيطاليا.
أهلا بك تفضل.
الله يخليك. أنا عندي جوج سؤالين.
تفضل.
الأول كنصلي في الصباط ديالي.
ها؟ أعد سؤالك.
كنصلي صلاة الخدمة ديالي في إيطاليا شوية مزروبة، كنصلي في صلاة الصباط ديالي.
لا أنا لم أفهم سؤال حضرتك، ممكن كلمة كلمة؟
كنصلي في الصباط ديالي.
لا بد ان نتكلم هذه بالمغربيه.
عيدة.
ايوه كنت يعني بتصلي بالحذاء
ديالي.
نعم.
والسؤال الثاني عندي بنك مبروكه ممكن نعطيها للاهالي ديالي.
لما أفهم.
طب
عفوا ممكن
كتبني هدية
أخ رشيد لو تكرمت تعيد السؤال الثاني مرة أخرى.
دي فلوس في المغرب مبروكيها.
لا ما أسمع.
فلوس ربوية.
أنت حضرتك مغربي؟ طيب أنت حضرتك مغربي؟
مغربي وكان عندي فلوس في البنكة مغربية.
كي دارير الدراري؟
ومبروكيها وكتبوا عليها مرابحة.
كل سنة وأنت طيب. ماشي شكرا. شكرا جزيلا.
شكرا.
شكرا جزيلا. شيخنا حتى لا
لما
لبست الوقت
لا لما لبست المغرب اللبس المغربي لابد تفهم لغتها للمغرب.
ايمن بقول له كده ريني الدراري.
ما انت ما انت ضيعت سؤاله.
لا انا فهمت تحدث عن الفوائد البنكيه والمرابحه يعني.
طيب
من معنا؟ شفت ازاي انا لبست العبايه المغربيه عشان اخواننا في المغرب. الاخت فاطمه من المغرب تفضلي حضرتك.
الو
اخت فاطمه تفضلي.
اوكي الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام.
كيف حالكم؟
اهلا وسهلا.
الحمد لله تفضلي.
كل عام وانت بخير.
انت بخير يا اختي تفضلي.
عيدكم سعيد ان شاء الله. الوالدة بتكلمكم.
اهلا بالامين الحاجة
تفضلي.
السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام. يا امي تفضلي.
بعد عيدكم انا عيد معكم
علينا وعليكم وعلى المسلمين يا خالة.
يا رب تفضلي.
امين يا رب. وشكرا على هذه التغطية. تغطية قرات يا قرني نعتبرنا قد شجرا باعث العجيب السعيد. الله يطلبنا ولنا الله يعيد النبي
يا رب. شكرا جزيلا ونشكر حضرتك.
أنا أولادي وبناتي إن شاء الله طلبهم ولنا الهدايا من عند الله تبارك وتعالى.
يا رب يا رب شكرا جزيلا.
شكرا والله أذن لي نعتبرنا وشوقي به والله والذي بالشكرا.
الله يرضى عليكم إن شاء الله وبارك في أولاد حضرتك ومتاكم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا أخت فاطمة وشكرا لأمنا الفاضلة جزاكم الله خيرا. معنا الأخت مروة من السعودية تفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
أهلا أختي. عليكم السلام.
كل عام وأنتم بخير.
حضرتك بخير يا فندم تفضلي.
عايزة أسأل سؤال إن شاء الله نويت إني أحج أنا وزوجي وأولادي
إن شاء الله.
العام القادم هل يعني ينفع أن أنا أمر أولادي بالحج هم 16 سنة و14 سنة؟
طيب طيب
شكرا جزيلا وضح سؤال الأخت بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخت مروة. شكرا جزيلا. تفضل يا دكتور.
نعم سؤال الأخت فاطمة الثاني.
السؤال الأخير بس عشان نتوقف ولسه نعم. يبقى لنا نصف ساعة. الأخت من؟ خديجة من موريتانيا. أهلا بأختنا خديجة تفضلي.
ألو
تفضلي يا أخت خديجة تفضلي. أهلا بك.
قناة فقرة.
نعم أخت خديجة. أخت خديجة ممكن
نقول لكم عيدكم مبارك.
نعم.
الو
معك.
الو نخفض التلفاز.
انت عايزه تسمعينك.
نسلم عليكم نطلبكم الدعاء ونبارك لكم ونرجو المملكه العربيه السعوديه دائما الامن والامان لجنتهم ان شاء الله. نجيبوا ندعو الواجب ان شاء الله راجين ان شاء الله في كامل الامن والامان. هو الدعاء
ليش يطيق
الوقت.
جزاك الله خير.
شكرا. شكرا يا أختنا خديجة على اتصالك. وصلت دعواتك وصلت شكرك وتهنئتك الرقيقة. تحياتنا ليك وللأسرة الكريمة وكل أهلنا في موريتانيا. نتوقف أتمنى أن احنا نتوقف حتى نجيب على الأسئلة دي حتى لا تفلت منا الوقت يا دكتور.
عندنا فاطمة في سؤالها الثاني أنها صامت.
فاطمة يا دكتور. أي طيب نعم
سؤالها الثاني أنها أنها صامت أمس.
أحسنت دكتور.
وأحست بعلامات الدورة وأتمت صيامها. نقول صيامها صحيح وتؤجر عليه والمرأة لا تتوقف عن الصيام عن الصد حتى تأتيها الدورة بصفتها المعتادة.
سواء كان صيام تطوع أم صيام فريضة.
صيام تطوع صيام فريضة صلاة الأحكام المتعلقة بالعبادة التي تحتاج إلى طهارة كبرى لا تقطعها حتى ترى الدورة. أما العلامات كالمغص والألم في أسفل البطن وأسفل الظهر فهي مقدمات للدورة ولا تؤثر.
تظل على طاعتها.
تظل على هذه القربة الصيام حتى ترى الدم الذي يعرف بصفته دم الدورة في لونه ورائحته وثخونته وصفاته التي تميزه عن غيرها من الدماء. فصيامها إن شاء الله صحيح ولا شيء عليها. والله أعلم.
طيب ما الحكم إذا يعني أتت لها الدورة وهي صائمة؟
إذا جاء الإنسان العذر وهو صائم كالمرأة جاءها النفاس أو الدورة في أثناء الصيام تقطع صيامها. سواء كان الصيام واجبا كصيام رمضان أو صيام نافلة كصيام عرفة وعاشورة وغيرها وغيرها، تقطع هذا الصيام لأنه لا يصح من المرأة في حال العذر أداء هذه العبادة عبادة الصيام كما لا يصح منها عبادة الصلاة. نعم.
الأخ أبو عصام من هولندا، كما فهمت منه أنه صام يوم التاسع
وهو مريض.
وهو مريض، نعم.
أولا إخواننا المرضى خصوصا الأمراض المزمنة لا يصومون حتى يستشيروا أطباءهم، لأن الصحة التي هم عليها مأمونون بها، والشريعة جاءت بتكميل حياة الإنسان لا بإزهاقها وإفسادها. فالذي هو مريض لا يصوم إلا بإذن طبيبه، إذا أذن له الطبيب صام، فإن صام وقد عصى طبيبه يكون عاصيا لله عز وجل بإلقائه نفسه بالتهلكة، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم. الأخ رشيد، حكم الصلاة بالحذاء.
الصلاة بالحذاء على نوعين، أن يصلي في الحذاء في مكان عام كالحدائق والبر والطرقات العامة والصلاة، فالصلاة بالحذاء فيها سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى أهل السنة من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي وأن نحتذي في الصلاة، نصلي بحذائنا ونصلي بغير الحذاء. لكن إذا كان سيصلي بحذائه في المسجد المفروش بالفرش وبالمصليات فنقول هذه أذية للمسلمين وعدم مراعاة لمشاعرهم وأذية لهذا الفرش. لو صلى عليه كل الناس بحذائهم وصخوه وأتلفوه، ونحن أمرنا بماذا؟ بحفظ المال وعدم إتراثه. فالمكان إذا كان مهيئ ومفروش فلا يصح أن تؤذي الناس وتتلف المال بأصلي فيه بنعالك. النوع الثالث أن يكون النعال مرتبط بالإنسان كالبسطار للعسكريين أو الجزمة التي يصعب إزالتها، يتأكد أن هذا الحذاء وهذه النعال ليس فيها نجاسة ويصلي بها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي أثناء صلاته كان منتعلا فنزع حذاءه وجعله على جنبه، فنزع الصحابة أحذيتهم، دل على أنهم كانوا يصلون في المسجد بأحذية، لأن المسجد مفروش من الحصبة من الرمل رمل الوادي. لما انصرف من صلاته قال ما لماذا صنعتم ذلك؟ قالوا رأيناك قال رأيناك انتزعت حذائك فنزعناها، قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن به ما أذى. إذن يتأكد المسلم أن لا يكون في نعاله أذى، أذى بالنجاسة أو أذى بإساخ المحل الذي هو فيه. وديننا دين الكمال، دين النظافة، دين السمو بالإنسان، كما يراعي مشاعر الناس يراعي أيضا مشاعر المكان في حفظه وفي نظافته. فهذه أحوال الصلاة بالنعال،
وهذا تيسير وفضل من الله على
الحمد
الأمة.
الحمد لله،
جزاكم الله خيرا.
ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. من أبيكم إبراهيم.
نعم. له سؤال آخر يسأل عن السؤال الذي يعني إيه
فهمته
كما يقال
ولم أفهمه أنا،
كما يقال يعني واللحن المكرر يسأمه.
إيه.
الفوائد البنكية والمربح وما إلى ذلك.
بالنسبة للربا،
نعم،
الربا كبيرة من كبائر الذنوب.
نعم. الورقة سمعت الربا خرجت
فهربت. الحمد لله، إذا هربت الورقة فيجب أن يهرب المسلمون
يا رب
من
يا رب.
وقوعهم في هذا الكسب المحرم.
نعم.
الربا كسب خبيث.
نعم.
وهو إعلان للحرب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقال للمرابي يوم القيامة خذ سلاحك أبرز للميدان حارب ربك، لأنه آذن الله بهذا الحرب. فأكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب يا أخواني، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة، لعن آكله، لعن مؤكله، لعن كاتبه، لعن شاهديه. فهو كسب خبيث، ولا يعود الربا على الناس إلا بالمصاعب والمفاسد.
الوبال. نعم.
ننظر إلى الأزمات المالية المعاصرة، أزمة الديون التي أن منها العالم، أزمة الديون الآن في أثينا وفي بعض بلدان أوروبا، السبب الرئيس لها هو الربا المورجج الذي هو صورة من صور الربا. الربا ظلم من أصحاب رأس المال لمن يقترض منهم، سواء في ربا البيوع أو ربا الديون. لم يحرمه الله ويحرمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا لشناعته وفداعته وعظيم أثره على الفرد وعلى المجتمع. على الفرد يبقى دليلا لهذا البنك ولهذا المصرف ولهذا المرابي، على المجتمع في هذه النكبات الاقتصادية التي تغير معالم الدول. ترى من أعظم أسباب الاضطرابات في العالم العربي هو أمر المال وأمر المعيشة. والربا كما ذكر الله جل وعلا في خطره وعقوبته أنه يمحق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
إذن الربا معاملة ممقوتة ويجب على المسلم أن يحذرها،
يجب على المسلم وغير المسلم، لأنها محرمة في جميع الشرائع. وما بعث الربا في الناس إلا أخبث عباد الله من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه.
نعم، الأمر في ذا سعى فيه القول كثير، ولكن بما أننا في يوم عيد حنحاول يعني ندخل البهجة والسرور على الأسر في هذا اليوم، امتنانا بهذه الأيام المباركة واستنانا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان هشا بشا يألف ويؤلف. ولكن قبل أن تقل هذه الأسئلة نجيب على أسئلة الأخت يشير علينا بفاصل، نتوقف لهذا الفاصل القصير ونعود بعده مباشرة، فكونوا معنا.
لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا.
ما زلنا مع حضرتكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قنوات يقرأ الفضائية العربية والدولية من مشعر منى، ويتواصل اللقاء الطيب المبارك مع ضيفنا وعلمنا الجليل الداعي الإسلامي فضيلة الدكتور علي الشبل الأستاذ بجامعة الإمام. دكتور، نعود إلى سؤال الأخت مروة.
نعم،
كانت تسأل عن هي نوت الحج، تنوي الحج العام القادم إن شاء الله، هل تلزم أبنائها بأن يؤدوا فريضة الحج معنا؟ كما فهمت عمر أولادها 16 و 14 سنة.
تسمح لي أن أستدرك استدراكا على كثير من السائلين.
تفضل.
الأخت مروة وقبلها الأخت فاطمة من المغرب وقبلها، لا أرى من أخواننا السائلين تأريخهم بالتاريخ الميلادي، سأحج العام القادم عام 2012، لماذا نترك تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونستبدلها بتاريخ الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام؟ أين اعتزاز المسلم بتاريخه وبدينه؟ ألسنا نحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
إذا كنا نحبه نعتز بسنته، نعتز بهديه، هجرته التي غيرت وجه الدنيا في هذا النور وهذا الخير وهذا التوحيد الذي أشاعه عليه الصلاة والسلام.
أنا معك
إلى هذه البسيطة،
يعني أشارك
ولا تعذر لهم رجاء.
لا لا أعذر، لكن نعم، يجب أن نتلطف بهم وفي يوم نعم العيد.
لا، حتى في يوم العيد، في يوم العيد يجب علينا أن نكون جميعا منقادون لهذا الشرع، نؤرخ بتاريخ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت، أحسنت، لا نخضع لضغوط غيرنا علينا.
جزاك الله خير.
يجب أن يظهر اعتزاز المسلم.
نعم،
هذا من جهة.
بارك الله فيك.
تريد أن تحج العام القادم هي وزوجها وأبنائها وعندها ولدين
16 و14؟
نعم. هل تلزمهم بالحج إذا كانوا قد بلغوا؟ نعم، يجب إلزامهم.
نعم،
يجب إلزامهم بالحج لأنه أداء لركن من أركان الدين.
نعم،
وكانت سنة عند الناس من أحسن السنن، متى ما بلغ أولادهم الصغار الذكور والإناث حججوه.
ما الحكم دكتور لو الأولاد أبوا
ورفضوا؟ يأثم الأب ويأثم وليه. إذا أبى ابنك أن يصلي الإثم عليه وعليك أنت.
طب أين بقى ولد؟
وأمر أهلك
بالصلاة
واصطبر عليها.
نعم،
لا نسألك رزق، هذه عبادة ليس فيها مزايدة ولا مجاملة. في مالك زايد، في صحتك زايد، لكن في دينك لا تجامل.
طيب آخر سؤال عن العقيقة بارك الله فيك. نعم، أحد الأولاد عق عنه والثاني لم يعق عنه، صار عمره الآن 18 سنة.
يعق عن نفسه
حتى مهما بلغ؟
مهما بلغ، لو بلغ 8 سنة الحكم المتعلق بالمولود يثبت معه. الآن الختان حكمه أنه واجب في حق الرجال. نعم، إبراهيم الخيع عليه السلام لم يختتن إلا وهو ابن 80 سنة.
أي دكتور، بس هذه خصوصية من خصوصات سيدنا إبراهيم عليه السلام.
ليست خصوصية، وإنما هذا تشريع.
تشريع،
هذا تشريع.
إن إبراهيم كان أمة قانتة.
نعم، وهذا من علامات أمته أنه امتثل أمر ربه حتى وهو في هذا السن عليه الصلاة والسلام.
نعود بقى إلى البشاشة وإشاعة السكون والرحمة والحب والابتسامة
في هدي النبي عليه الصلاة
النبي
والسلام.
صلى الله عليه وسلم، فضلتك ذكرت في السؤال الذي طرحته ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ذكرنا فعله وهو لم يحج، فماذا عن فعله وهو حج؟
فعله في هذا اليوم يوم العيد أكمل فعل.
نعم،
وأحسن فعل وأرقى فعل، ولهذا سمى الله جل وعلا هذا اليوم يوم الحج الأكبر.
طيب عفوا، آخر اتصال من أهلنا من الجزائر، الأخ سعد من الجزائر. أخ سعد أهلا بك، تفضل. أخ سعد السلام عليكم، أسعد الله أكثر.
السلام عليكم.
تفضل.
عليكم السلام،
تفضل أخي الكريم،
تفضل يا سعد.
نعم، أنا في اتصال. أنا جيت
اتصل بكم بقناة إقراء.
نعم.
لم أسمعكم جيدا.
تفضل.
دعائي إليكم بالنجاح والتوفيق
يا رب.
وأتمنى أن تدعو لنا أن تدعو لنا إن شاء الله أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى بالحج
إن شاء الله.
سؤالي إلى الشيخ علي.
تفضل يا سعد.
علي؟
نعم.
تفضل. الشيخ علي.
تفضل.
عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.
وعيدكم مبارك، أنتم وجميع المسلمين.
الشيخ علي لدي سؤال. ألو؟
تفضل.
سؤالي، هناك روايات تقول أن عندما يصوم المسلم يوم عرفة، يصوم المسلم يوم عرفة عند طبعا يأكل عند الإفطار، وللغد في الغد إن شاء في الغد لا يذهب إلى المسجد، لا يتناول أي شيء حتى يعود من المسجد يذبح أضحيته ويأكل منها، هل هذا صحيح أم لا؟
طيب وضح سؤالك أخي سعد، شكرا على اتصالك. وضح وضح، شكرا جزيلا.
واضح سؤالك.
مع آخر اتصال من تشاد. عفوا يا دكتور، اليوم عيد. أخي محمد من تشاد، السلام عليكم. أخي محمد، أخي محمد من تشاد، يبدو تأخرنا عليه، بنوعيد على أهلنا والإخوة الأحبة في تشاد. سريعا دكتور نجيب الأخ سعد. يا سعد، سعد الأوس.
نعم، سأل سعد سؤالا، قال في يوم عرفة إذا أفطر هل يبقى صائم ليلة العيد حتى لا يأكل إلا من أضحيته يوم العيد؟ الجواب لا، الإنسان يكمل صومه إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الصيام ينتهي بغروب الشمس. طيب في الليل ليلة العيد يأكل؟ نعم يأكل ويشرب. السنة له إذا قام يصلي صلاة الفجر، السنة له أن لا يأكل حتى يأكل من أضحيته إذا ذبحها بعد صلاة العيد. نعم. هذه هي السنة وليست واجبة، هذه من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة. هذا في السؤال أخونا سعد.
أنا صادق في كلامي وقلت لك أنه آخر اتصال، لكن الأخ المخرج خالد فريد بيقول لي آخر اتصال، ممكن نأخذ الأخ.
والله عاد أخاف أني
أبو إسماعيل.
نعم. أما أنت
وعيل.
نعم.
أخ أبو إسماعيل من إيطاليا، السلام عليكم.
السلام عليكم، أنا أبو إسماعيل من إيطاليا.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
عيد مبارك للجميع.
على الجميع، الله يحفظك.
والله أنا عندي سؤال، أنا السنة الماضية أنا حجيت، لكن جاتني بعض وساوس في الحج، ويعني أعتقد أني لم أؤدي المناسك كما يوجب، وبعد ما رجعت لإيطاليا ندمت يعني، وأود أن أجدد الحج.
عفوا،
نظري يعني غير مقبول الحج.
عفوا أبو إسماعيل، يعني أنت شعرت بوساوس، بعض الوساوس في
بعض الوساوس أني لم بعض الوساوس جاءت في الحج.
واضح سؤال حضرتك.
في وساوس أنا صراحة لم أتكلم معي أحد، وأصبحت لا أنام، يعني عكرت علي يعني مناسك كلها.
طيب في تسرع الجواب إن شاء الله،
يعني أود أن أحج مرة ثانية لكي
تسرع الجواب. يا أبا إسماعيل،
استمع الإجابة من شيخنا الدكتور علي الشبل، أظنكم سمعتوا يؤرقه.
هذا الموضوع الذي يصيب الأخ أبو إسماعيل يصيب كثيرا من الحجاج، وهي ناحية نفسية تزداد الآن.
نعم.
ومن أسباب ازديادها أمران، الأول قلة العلم وضعفه، والثاني تسلط الشيطان على الإنسان. الإنسان إذا الشيطان إذا عجز عن أن يصرف العبد عن العبادة جاءه بالوساوس فيها. ولهذا لا تأتي الوساوس للمفرط والعاصي والفاجر والكافر. ليه؟ لأن الشيطان قد غسل يده منهم. لكن هذا المؤمن الذي أطاع أمر الله واستجاب له
يريد
يأتيه الشيطان
عليه
بالإفساد، إما يؤخر العبادة فإذا عجز جاءه بالإفساد والوساوس فيها.
كيف تغلب المسلم
هذا الوساوس؟ نجعل لها قاعدة، كل ما حس به الأخ أبو إسماعيل أو غيره من المسلمين في صلاتهم، في طوافهم، في حجهم، في صومهم، يقول أنا ما كملت الصلاة، أنا ما أتيت بالركوع الصحيح، أنا ما طفت الطواف الصحيح، ما وقفت الوقوف الصحيح، ما ذبحت الذبح الصحيح.
نعم.
كل وسواس يطرأ على الإنسان بعد فراغه من العبادة فهو وسواس لاغي لا اعتبار فيه. بهذا يسد الإنسان هذا الباب. ثم أوصي الأخ أبو إسماعيل وغيره من المسلمين بالملازمة على ذكر الله، ومنها قراءة الأوراد، أوراد المساء والصباح، أوراد النوم، ومنها قراءة سورة المعوذتين 3 مرات، قل هو الله 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل رب الناس 3 مرات. سورة الناس فيها سد لهذا الباب، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من إيش؟
من شر الوسواس
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. طيب. من الجنة والناس.
بارك الله فيك. نعرج على جزئية بسيطة في عجالة، من أصابه الشك في صلاته هل صلى 4 أم 3 أم ركعتين؟
إذا جاء الشك في أثناء العبادة يبني على اليقين صلاة أو طوافا أو رميا، وهو يطوف قال طفت 5 أو 6، ابن على اليقين
يعني،
فإن لم يكن عنده يقين يبني على غلبة الظن، فإن لم يكن عنده يبني على الأقل، اجعلها 4 أشواط. رميت اليوم الحجرات يا راضي، أنت شكيت في أثناء الرمي هل هي 4 أو 5، ابن على اليقين، ما عندك يقين ابن على غلبة الظن، ما عندك غلبة الظن ابن على الأقل، لأن الأقل يقين. هذا إذا كان الشك في أثناء العبادة.
لكن من استنكحه الشك يعني لازمه الشك هنا،
إذا جاء الشك بعد فراغ العبادة فهو لاغي. إذا كان الإنسان شكاكا في عباداته فهذا موسوس، والوسوس لا يلتفت إلى وسواسه بالكلية.
جزاكم الله خيرا،
والله أعلم.
الأخ خلاص أعتقد
العمر
كده أجبنا، يعني نكمل ما بدأنا مع فضلتك.
كم عندي من الوقت حتى لا تقطع علي هذا الوصف؟
لا سأقطع لو أذنت لي.
لا أنا
هناك الكثير. لا يا دكتور يعني لابد
كم عندنا الآن من
ويستفيد الأستاذ المشاهدون
من المحاور المتعلقة
بي كثير. انطلق إلى
لا اسمح لي. نعم. ويسمح لي إخواني المشاهدين والمشاهدات أن أبين في هذه العجالة هديه عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. هذا اليوم يوم العيد.
نعم.
يوم الحج الأكبر، سماه الله بيوم الحج الأكبر.
نعم.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.
نعم.
لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن فيه 4 أعمال من أعمال الحج فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فيه أداء ركن وهو طواف الإفاضة. فيه 3 واجبات: رمي الجمرة، حلق الرأس أو تقصيره، والنحر. النبي عليه الصلاة والسلام دفع من المزدلفة، وأراها الآن من على عيني
ما شاء الله. نعم.
وراءك يا أراضي.
نعم نعم.
وكما دفع من المزدلفة
المشاهدون الآن معنا.
نعم. دفع من المزدلفة عليه الصلاة والسلام وأردف وراءه ابن عمه الفضل بن عباس رضي الله عنهما. نعم. يلبي حتى مر بوادي محسر فحرك سريعا.
نعم.
والناس معه، أقبل عليه الصلاة والسلام فقطع منها من جنوبها إلى شمالها، قطع الوادي قطعا طوليا
صلى الله عليه وسلم.
مر بالجمرة الصغرى فلم يرمها، مر بالوسطى فلم يرمها، مر بالجمرة الكبرى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي جاعلا منها عن يمينه ومكة عن يساره، فرماها ب7 حصيات. قال لابن عباس: ألقط لي حصى الخلف، أي قدر ما أحذفك بحصات ولا أولمك وأوجعك. 7 حصيات بمقدار حبة الحمصة، وضعهن في يده هكذا يقللها: أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
طب عفوا دكتور، الكثير من الحجاج يعني يصر على التقاط الحصى من مزدلف، وليس هذا فحسب، بل يعني يزيد الطينة بلة كما يقال،
ويغسله
وبعدين والبعض يطيبه.
نعم.
والبعض يأخذ يعني يصر على جمع 49
العدد، جمع الحصى من المزدلفة خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بل الحجاج رأيناهم أول ما ينزل قبل الصلاة يجمع الحصى ويلقطها، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما لقطها إلا من منى، وفي الأرجح الروايات أنها عند المرمى.
نعم.
وسبع حصيات، ليست 20 ولا 49 ولا أكثر ولا 70، 7 حصيات لذلك اليوم، ليوم العيد.
نعم.
رماهن ولم يغسلهن ولم يطيبهن، فتغسيل الحصى وتكسير وتطيبه من الأمور المحدثة المخالفة لشرعه، وهي من الغلو. نعم. الذي نهى عنه
صلى الله عليه
وسلم. أمثال هؤلاء فرموا، لم تغسل، لم تكسر، ليست كبيرة كحجم هذه الأشياء، وإنما حصى الخلف، المراد منها ذكر الله. أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين.
نعم.
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كيف كان رميه؟ يقول جابر رضي الله عنه: يرفع يده بالحصات حتى يرى بياض إبطه قائلا: الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر 7 مرات. رمي الجمرة لماذا شرع؟ لإقامة ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، أي لتعظيمه وتوحيده وتكبيره بهذا الذكر.
البعض يقول أو يذكر أثناء الرمي بسم الله الله أكبر.
بسم الله والله أكبر مباحة، لكن الأفضل الله أكبر.
نعم.
كما فعله عليه الصلاة والسلام، يعني لأن هديه أكمل هدي
صلى الله،
لا مزيد على هديه صلى الله عليه وسلم ولا على سنته
صلى الله عليه وسلم.
فرغ من هذا الرمي ماذا فعل؟ اجتمع الناس عليه يسألونه ويستفتونه، فوقف لهم تحت حر الشمس بأبي هو وأمي
صلى الله عليه وسلم.
بلال وأسامة لما رأي أن الوضع حار أظل النبي صلى الله عليه وسلم بثوب كان معهم، وهذه مثل الشمسية، دل على أن المحرم لا يضره ماذا؟ أن يستتر بما يقيه من حر الشمس، سواء بملاصق كعفشه وأثاثه أو بشمسية أو بخيمة،
حتى لو كان محرما،
حتى لو كان محرما. النبي محرم هنا، وأظله بلال وأسامة بثوب معهما من حر الشمس والناس يسألونه. جاءه سائل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. جاءه آخر قال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. جاءه ثالث قال: يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، أفضت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. جاءه آخر قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم العيد إلا قال: أفعل ولا حرج. رمى الجمرة، أين ذهب بعدها؟ أنا أسألك يا راضي،
نعم،
أين ذهب نبينا بعدما رمى الجمرة؟
نستمع من فضلك.
لا لا، هذا سؤال لك أنت لأنك انشغلت بالورقة عني.
نعم تفضل.
ذهب عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة إلى المنحر، ومنحره بجوار منزله في مسجد الخيف، وإذا 100 من البدن 100 ناقة واقفة على قوائمها 3 على رجليها وعلى يدها، معقولة اليد اليسرى. فلما رأت هذه النوق البدن النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت تركض إليه
صلى الله عليه وسلم،
أقبلت تركض إليه شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه السكين. الإبل تشتاق إلى رسول الله، الحجر وجذع النخلة يئنوا لما لم يتكي عليه في خطبته عليه الصلاة والسلام. أقبلت تهفو إليه، يقول جابر رضي الله عنه، أي من حبها وشوقها إليه. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السكين وطعنها في لبتها 1 إثر 1، يقول بسم الله والله أكبر وهي تتهاوى. فنحر بيده الشريفة 63 منها، أي بعدد سني حياته. وترك لعلي ما غبر، أي ما بقي ينحره بيده. أمر عليه الصلاة والسلام من كل واحدة منها بقطعة، فجمعت له في قدر، فطبخت له فشرب من مرقها وأكل من لحمها، وترك الناس يقتطعون من جزارتها. إذن رمى ثم نحر، أين ذهب بعدها؟ ذهب إلى منزله فدعا بالحلاق وهو أبو طلحة رضي الله عنه، وكان النبي عليه جمة كبيرة في شعره وبيد الحلاق الموسى، فقال: يا أبا طلحة، هذا رسول الله قد أمكنك من نحره. فضم الحلاق رأسه إلى صدره حبا وشوقا لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال بسم الله، فبدأ بالشق الأيمن فحلقه، فأعطى شعره أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، ثم حلق الشق الثاني وقسمه بين الناس، لأن ما ينفصل من جسده في حياته لا بعد موته، ما ينفصل من جسده الشريف في حياته عليه الصلاة مبارك، كشعره وتفاله وريقه وريحه ونخامته بل ودمه مبارك، أما بوله وعذرته فهي نجسة كسائر بني آدم. من فصل من جسده بعد موته ليس له أي ميزة، لأن الصحابة رضي الله عنهم غسلوه بعد موته ولم يتبركوا بالماء الذي انفصل من جسده الشريف بعد موته. إذن رمى ثم نحر ثم حلق رأسه. في موقفه ذلك قال: اللهم اغفر للمحلقين، يدعو الله أن يغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، وفي الرابعة قال: والمقصرين. إذن التحليق أفضل وأنت جزاك الله خير أصبت السنة في حلقك رأسك بالموسى، وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما رمى ونحر وحلق ماذا صنع؟ دخل بيته، دخل خيمته، فتجرد من ثياب إحرامه واغتسل ولبس ثيابه، فجاءته أم المؤمنين الطاهرة الزكية النقية: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بدليل مسك بأفخر طيب عندها، فطيبت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه حل التحلل الأول وسيذهب يطوف بالبيت يفيض به طواف الإفاضة، فركب عليه الصلاة والسلام من هذا الوادي من منى ناقته القصوى وذهب إلى الكعبة في ضحى هذا اليوم، وطاف بالبيت سبعة أشواط طواف الحج، لأن ركن الحج طواف الإفاضة، لأنه أفاض إلى البيت من منى طواف الزيارة، لأنه قد طال عهده وبعده عن الحرم فزاره بعد هذا النسك، طاف بالبيت سبعة أشواط فأدى ركنا من أركان الحج. لما فرغ من طوافه، الوقت معي ولا
كما يحلو لك،
لما فرغ من طوافه عليه الصلاة والسلام حصل موقف لا يجوز أن نتركه ولا أن نشيد به. جاء عليه الصلاة والسلام إلى بئر زمزم، وبني عبد المطلب ينزعون منها هم وأولادهم وأحباشهم ومواليهم ينزعون الماء من زمزم. لماذا؟ لسقي الناس، لأن الوقت وقت حار. قال عليه الصلاة والسلام: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهلكم الناس لنزعت معكم ولوضعت هذا أي الحبل على هذا، وأشار إلى كتفه الشريف عليه الصلاة والسلام، لأن أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء، والماء قد جلب الآن إلى الحجاج بالكميات الكثيرة في منى وفي عرفة وفي مزدلفة وفي الحرم، فهي من الأعمال الفاضلة المشهودة عند الله عز وجل، جزى الله من تسبب بها أعظم الجزاء وأوفره. فناولوه دلوا ليشرب مما يشرب به الناس، فقال أبو عمه العباس: يا رسول الله دعه، فهذا تختلط فيه أيدي الناس، واذهب يا فضل إلى أمك فأتي منها بماء مطيب. قال عليه الصلاة والسلام: لا. فأخذه وشرب مما يشرب منه الناس لتواضعه وبره صلى الله عليه وسلم. هذه أعماله في هذا اليوم رتبها، ومن قدم شيئا منها على شيء فلا شيء عليه، افعل ولا حرج في هذا اليوم بالذات صلوات الله وسلامه عليه.
بارك الله فيك دكتور، ونفع بكم الأمة، ودام الله عليكم نعمة النفع والعطاء. لا أجد كلاما أختم به هذا اللقاء الطيب المبارك ونحن هنا في مشعر منى سوى أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بحق نبيه عنده، بحق نبيه عنده، وبالسر
لا 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 بحق نبيه لا توجه إلى الله جل وعلا برحمته
الذي بينك يا ربنا وبينه، أن تصلي وتسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا حبه وحب من يحبه، وأن ترزقنا حسن التأسي والاقتداء بهديه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوتي أخواتي، باسمكم نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور علي الشبل، الأستاذ بجامعة الإمام، جزاك الله خيرا ونفع بكم الأمة، وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
إخوتي أخواتي، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، نستودعكم عناية الرحمن، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.